أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يشعرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 32. الخطأ أن تقول هجم عليه وحش كاسر. الخطأ أن تقول هجم عليه وحش كاسر، والصواب أن تقول هجم عليه وحش ضار أو مفترس. ليش؟ السبب في ذلك لأن كاسر وصف للطائر الجارح. كاسر وصف للطائر الجارح كالنسر أو العقاب، وسمي كذلك لأنه يكسر جناحه حين ينقض على فريسته، فسمي وحش كاسر. نعم، إذا قلت هجم عليه وحش كاسر أو طير كاسر يصح إذا أردت بالوحش هذا الطير، أما إذا أردت غير الطير فهذا المعنى لا يصح، وإنما تقول وحش ضار أو وحش مفترس. لا زال الكلام في المثنى. قال الماتن أصلا والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال وكلا وكلتا مع ضمير التثنية، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى. وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركب وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابدون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. قال شرح الباب الثاني والباب الثالث. هنا جمع بين المثنى وجمع المذكر السالم لأنهما يشتركان في النصب والجر بالياء، أي أنهما ينصبان بالياء ويجران بالياء، إضافة لأنه راعى الاختصار. قال الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، وعرفنا المقصود ما خرج عن الأصل. المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. لماذا؟ بعضهم يقول لأن الألف خفيفة، لأن الألف خفيفة لخفتها، أضافة إلا أنه الألف تستخدم ضميرا للتثنية. أضافة ذلك أن الألف تستخدم ضميرا للتثنية، مثلا في قامة، فإذا يوجد مناسبة. ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، هذا لف ونشر مرتب. ويجر بالياء نيابة عن الكسرة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الفتحة. تقول جاءني الزيداني ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، هنا الزيدان كيف تعرب ما في المثال الأول؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان. نعم، احنا بينا في الدرس السابق أن المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة. وبينا القيود الاحترازية في هذا التعريف. ثم بعدها طرحنا سؤال أنه هذان وهذين، اللذان واللذين أسماء مبنية ولكنها معرضة إعراب المثنى. احنا نعرف انه التثنية فرع الإعراب، التثنية فرع الإعراب، عندما اقول مثنى اي انه معرض. معرض شنو؟ يرفع ينصب يجر. واضح هذا المعنى؟ اللذان والذين، هذان وهذين أسماء مبنية، مبنية ولكنها تعرض إعراب المثنى. واضح الإشكال أو السؤال؟ أعيد. ما هو حكم المثنى؟ المثنى معرض، بين العرب عنده قاعدة أو النحاة أن التثنية فرع الإعراب، يعني ما دام مثنى إذن هو معرض. ليش؟ المبني لا يثنى. نعم خلاف، المبني لا يثنى، إذن المعرض هو الذي يثنى. يجي هذا السؤال، هذان وهذين، اللذان واللذين أسماء مبنية لو معرضة، مبنية ولكنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. ها واضح السؤال؟ فلماذا أعربت إعراب المثنى على الرغم من أنها مبنية؟ الجواب على ذلك، بعضهم يقول لأن ما كان في آخره ليس زيادة. وشنو تعريف المثنى؟ مراعاة قيد الزيادة، زيادة. فإذا هنا هذين هذان اللذان اللذين هذه ليس زيادة. وإذا واحد يلح علينا لا يقول إلا زيادة، زيادة نقول اشترطنا في التعريف أن يكون صالحا للتجريد من هذه الزيادة، يلا جرد لنا الزيادة. لو سلمنا أن ما لحق هذان وهذين واللذان واللذين زيادة، لو سلمنا، ولكن هل أن هذا الاسم صالح للتجريد عن هذه الزيادة؟ غير صالح للتجريد عن هذه الزيادة. إذن ما كان في آخره ليس زيادة، فلا تقل لي أنه مثنى، لا تقل لي مثنى لأنه خرج من تعريف المثنى. واضح هذا الجواب الثاني. العرب يا أخي وضعتها هكذا، يعني كل ما وضعته العرب وتكلمت به العرب تريدون أن تجعلوه تقعدوه وتجعلوه في قاعدة. وعندنا شواذ، نقول الجواب الثاني، العرب وضعتها هكذا. بعد راح أذكر لك فرد نكتة، هذان وهذين، اللذان اللذين، أسماء إشارة وموصول. أسألك هذا السؤال، اسم الإشارة والاسم الموصول معرفة لو نكرة؟ معرفة، مع وجود الإشارة الحسية معرفة، يدل على معين. إذن اسم الإشارة والاسم الموصول لا يمكن أن ينكر، إذن فهو موضوع حقيقي لا يمكن أن ينكر، إذن فهو موضوع هكذا. توضيح ذلك، كل معرفة قبل التثنية يجب أن تنكر، كل معرفة التفت قبل التثنية يجب أن يقصد تنكيرها. كل معرفة قبل التثنية يجب أن تنكر، أوضحت يا إن شاء الله، لأن التثنية نكرة، اتفقت؟ التثنية نكرة لو معرفة، التثنية نكرة وليست معرفة، التثنية نكرة وليست معرفة. يجي واحد يسأل يقول زيد معرفة لو نكرة؟ معرفة، زيد يدل على معين اسم علم، اذا معرف، فكيف نكرتموه؟ ما يقولون التثنية نكرة، كيف نكرتموه؟ يقولون الزيدان، واضح المعنى؟ التثنية اريد تخلي بالك هاي المعنى، التثنية نكرة وليست معرفة. يجي الاشكال، اذا التثنية نكرة وليست معرفة، زيد معرفة لو نكرة؟ زيد معرفة، فكيف قلتم الزيدان؟ يعني الزيدان معرفة والزيدان مثنى. الجواب على هذا السؤال انه قبل التثنية يجب ان نجرده من التعريف، زيد زيد قبل ان نثنيه يجب أن نجرده من التعريف، في عبارة أخرى يجب أن ننكره. شلون النكرة يا أخي؟ نقصد التنكير، نقصد التنكير ثم بعدها نثني، يعني زيد نقصد تنكيره ثم بعدها نثنيه ثم نعطيه الألف والنون الزيادة مع المثنى. لماذا أعطيناها الألف والنون؟ جبرا لما جردناه من التعريف.
نقصد تنكيره،
يعني قبل التثنية يجب أن نجرده من التعريف ثم بعدها نثنيه ثم بعدها نعطيه الألف والنون جبرا لما جردناه من التعريف، جبرا لما جردناه من التعريف. إذن المثنى نكرة أو معرفة؟ نكرة. فيه نوع من الصعوبة، ما يخالف خلي هالمعلومة تبقى. فتقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، فالزيدان لا يدل على معين، لأنه لا أحد يقول أن المثنى معرفة يدل على معين، ولكن مفرده زيد معرفة. نقول عندما ثنيناه جردناه، عريناه من التعريف ثم بعدها ثنيناه، بعدين بقى مكسور الخاطر أعطيناه زيادة الألف والنون مال المثنى فصار مثنى. يلا ما يخالف اقبلها من عندي. قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. هنا إذا تكتب مخطط للتسهيل يعني اختصارا للعبارة، وسط الصفحة حملوا على المثنى 4 ألفاظ، شق إلى جهة اليمين شق إلى جهة اليسار، شق إلى جهة اليمين شق إلى جهة اليسار، حملوا على المثنى 4 ألفاظ، إلى جهة اليمين لفظين بشرط، لفظين بشرط بين قوسين كلا وكلتا، كلا وكلتا. على الجهة اليسرى لفظين بغير شرط، لفظين بغير شرط بين قوسين اثنان واثنتان، اثنان واثنتان، يعني نفس الكلام الذي ذكره المصنف بس اريد افصل لك ثاني اكثر، اوضح من باب التوضيح. تحت الجهة اليمنى لفظين بشرط كلا وكلتا، شرطهما التفت ماذا قال؟ وحملوا عليه. لماذا لم يقل من أن كلا وكلتا واثنان واثنتان من المثنى؟ احسنتم، أكو شروط معينة موجودة في المثنى غير موجودة في هذه الألفاظ، فلذلك سميناها ملحقة بالمثنى. واضح المعنى؟ نجي إلى الشق الذي على جهة اليمين، لفظين بشرط اللي هم كلا وكلتا، شرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، إلى الضمير، إلى الضمير. شرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني، يعني شنو شرطهما؟ يعني إذا كانا مضافين إلى الضمير فإنهما يعربان إعراب، يعربان إعراب المثنى. إعراب المثنى ما هو؟ يرفع بالألف، ينصب بالياء، يجر بالياء. تقول جاءني كلاهما، رأيت كليهما، مررت بكليهما. فإذا هذان اللفظان بشرط، وهو إضافة إلى الضمير. إذن إذا أضيف إلى الضمير فيكون حكمهما أن يعرب إعراب المثنى. جيد. فالسؤال يعني مثنى يصير؟ لا، مو مثنى، ملحق بالمثنى. بعد عندنا فر السؤال، وإذا لم يضيف يضاف إلى الضمير، أضيف إلى اسم ظاهر مثلا، شنو يتغير الحكم؟ إيه يتغير. يعني شنو يتغير؟ يعني لا يرفع بالواو، لا يرفع بالألف، ولا ينصب بالياء، ولا يجر بالياء. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فإن كان، إذا تريد تكمل تحت الشق الأيمن، فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، كان بالألف، بالألف على كل حال. يعني كل حال شنو؟ حال الرفع وحال النصب وحال الخفض. لا، الإعراب بالحركات المقدرة. يعني مثلا هذا المثال، رأيت كلا أخويك، التفت، رأيت، جاءني، التفت، مثال الرفع، جاءني كلا أخويك. كلا أضيفت إلى أي شيء؟ إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر؟ اسم الظاهر. تقول جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك. تغيرت كلا، لماذا؟ لأنها أضيفت الاسم الظاهر. يلا اعربونا يا دون تعرب، جاءني واضحة كلا أخويك. هنا حكمها الإعرابي أنها تعرض بالحركات المقدرة على الألف، بالحركات المقدرة على الألف، لأنها ستكون مقصورة، لأنهما سيكونان كلا وكلتا مقصوران مثل الفتى.
موقع الإعراب
حسب موقع، مرة في محرف أخبار. يعني تقول مثلا رأيت كلا أخويك، نا كلا
هي فاعل، علي من في محل،
إيه لا ليس في محل، عفوا هي فاعل ولكن مرفوع. مثلا جاءني كلا أخويك، راح تكون كلا فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأنها من الاسم، لأنها ستكون أشبه بالاسم المقصور. ليش؟ لأنها أضيفت إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر، فتغيرت الحركة الإعرابية للمثنى من الرفع بالألف إلى رفع بالحركة. رأيت كلا أخويك، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. مررت بكلا أخويك، بكلا باء حرجة، كلا اسم مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على الألف، وهو مضاف، وأخويك مضاف إليه. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن فلذلك قلنا كلا وكلتا بشرط، كلا وكلتا بشرط أن يضاف إلى المضمر حتى يعرب إعراب المثنى. نجي إلى الشق الذي على جهة اليسار، لفظين بغير شرط، لفظين بغير شرط، اثنان واثنتان، اثنان واثنتان حكمهما الإعرابي كالمثنى مطلقا، كالمثنى مطلقا. مطلقا شنو؟ سواء كان، بعد هاي العبارة تسوي شق، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار، سواء كان إلى جهة اليمين، الشق الذي على جهة اليمين، سواء كان مضافين إلى الضمير نحو اثناهم، سواء كان مضافين إلى الضمير نحو اثناهم الذي إلى جهة اليسار، أو غير مضافين إلى الضمير، أو غير مضافين إلى الضمير، يعني شنو بين قوسين؟ يعني مضافين للاسم الظاهر، مضافين للاسم الظاهر غير مضافين إلى الضمير.
هاي الثانية غير مضافين إلى الضمير، نقدر نقول مضافين أو غير مضافين؟
لا، نشترط أنهم مضافين إلى الاسم الظاهر، لأنه الشق الأول أنه ما نكون مضافين إلى الضمير ومضافين إلى الاسم الظاهر.
شيخنا مثلا ما مضافين لا ضمير ولا اسم ظاهر، اثنى فقط. مثل اثنى
هي يعني اثنى شلون نجي مثلا إلا أنه ندخلها في عبارة ويصح المعنى. اثنى عشر ضيفة هسه راح أذكر لك هذا العدد مرة. مضافين الاسم الظاهر نحو اثنى أخويك، اثنى أخويك، هنا اثنى أخويك مضافين إلى الاسم الظاهر، حكمها شنو في كلا الحالتين؟ حكمهما إعراب المثنى، لأن بدون شرط، احنا قلنا بدون شرط، بينما كلا وكلتا اشترطنا أن يكونا مضافين إلى الضمير. أما للاسم الظاهر تغير الحكم، تغير حكم الإعراب. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ أو مرتبين مع العشرة، أرجع للشيخ نفسه، هو مضافين اسم الظاهر نحو اثنى أخويك، أو مرتبين مع العشرة نحو جاءني اثنى عشر، جاءني اثنى عشر، ورأيت اثني عشر، ومررت باثني عشر. احنا مر علينا احد عشر، ها بالمناسبة هنا اثنى عشر عدد مركب من جزئين، الجزء الاول يعرب اعراب المثنى، يرفع بالالف، ينصب بالياء، يجر بالياء، وحسب موقعه في الجملة، مرة يجي في حالة الرفع، يجي في حالة النصب، يجي في حالة الخفض. الجزء الثاني شنو حكمه؟ الجزء الثاني ما هو حكمه؟ الجزء الثاني يكون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فهو بمنزلة نون المثنى. واضح الشيخ منتظر؟ الجزء الثاني يكون مبني على الفتح اللي هو عشر، اللي هو عشر بمنزلة نون المثنى، هذا ما ذهب إليه النحاة. أما المعدود، معدوده يكون مذكرا، يعني يكون منصوب على التمييز، تقول مثلا نجح اثنى عشر طالبا، نجح اثنى عشر طالبا، اثنى هنا في حالة الرفع اعراب المثنى، عشرة يكون المقطع الثاني مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، طالبا يكون تمييز، تمييز منصوب، بس اشارة وتذكير الى احد عشر. احد عشر مركب عددي، ممر علينا احد عشر مركب عددي يتألف من قدر وعدد، قلنا انه مبني على فتح الجزئين، فالصدر مفتوح والعجز ايضا مفتوح، لماذا بني اسم، اسم احد عشر اسم، والاصل في الاسماء الاعراب، هنا نجي مبني، لماذا بني الصدر بالشبه الافتقار، بالشبه الافتقاري الى العجز، واضح، واضح نعم ان شاء الله، لماذا بني العجز لأن ها بالتضمن، تضمن الواو، لأنه تركيب خمسة وعشر، تضمنت الواو خمسة عشر، خمسة عشر. أما اثنى عشر اللي هسه تحدثنا عنها وبينا حكمها، طلع عن القاعدة، يعني هذا القاعدة تجري في 11 13 14 15 16 17 18 19 12 خرج عن القاعدة. خرج عن القاعدة شنو؟ يعرب إعراب المثنى. هذا يا صدر له العجز
صدر.
أما العجز فإنه مبني دائما مبني على أي شيء، لا محل لهم الإعراب، فهو بمنزلة نون المثنى، فهو بمنزلة نون المثنى. يبقى عندنا سؤال، التفت لهذا السؤال لعله نطرحه ونجاوب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. كلا وكلتا، كلا وكلتا شرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. فتقول مثلا كلاهما، كليهما، واضح؟ ولكنهما إذا أضيفا إلى اسم ظاهر أعربا بالحركات المقدرة. إذا أضيفا إلى اسم ظاهر، واضح بالك المخطط، أعربا بالحركات المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. نجي نسأل فما الوجه في ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، عندما يكونا مضافين إلى الضمير يعربان إعراب المثنى، يعني الرفع بالألف، النصب بالياء، الجر بالياء، يعني حروف. وعندما يضاف إلى الاسم الظاهر يعرب بالحركات، ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة. ما الوجه في ذلك؟ يعني لماذا؟ التفت، الإعراب بالحروف أصل أو الإعراب بالحركات أصل؟ الإعراب بالحركات أصل. الإضافة إلى الاسم الظاهر أصل أو الإضافة إلى المضمر أصل؟ الإضافة إلى الاسم الظاهر أصل. بينما نجد كلا وكلتا عندما يضاف إلى الضمير يعرب إعراب المثنى. يعني فرع بفرع وأصل بأصيل. نجيب لحي استراح على لأنه راح يجيكم الدرس الثاني. على العموم هذا إنجابه، ولكن إشارة الفرع للفرع والأصل للأصل. أما توضيح ذلك فسيأتي إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.